بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكن التحقيق إن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة هي العموم من وجه. كان الكلام ايش قلنا في الاعتراضات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، العامة على أدلة البراءة، وتتلخص هذه الاعتراضات في اثنين. الأول أن أدلة البراءة هي معارضة بأدلة الاحتياط، بل قد يقال أن أدلة الاحتياط هي المقدمة عند المعارضة على أدلة البراءة، لأجل حاكمية أدلة الاحتياط عليها. والحاكم كما نعلم هو يقدم على الدليل المحكوم. الاعتراض المذكور السيد الشهيد أخذ بدفعه، صار يورد عليه ثلاثة إرادات. الأول، لم يثبت عندنا ما يسمى بوجوب الاحتياط حتى يعارض أدلة البراءة. يقول: فقد استعرضنا في الحلقة السابقة مهم الروايات، فلم نحثر منها على وجوب الاحتياط. نعم، هناك بعض منها يدل على الترغيب في الاحتياط، وهذا أمر لا بأس به. أما لزوم الاحتياط حتى تتعارض مع أدلة البراءة، فلم نجد رواية دالة على ذلك. هذا واحد. وثانيا، لو سلمنا بالعثور على روايات تدل على وجوب الاحتياط، فليس من الصحيح قولكم إن أدلة الاحتياط حاكمة على أدلة البراءة، لأن لسان الحكومة أن يكون هناك تنافي، أن يكون هناك تسالم بين الحاكم والمحكوم بحسب ماذا؟ بحسب اللسان. فمثلا أقول لك: أقم الصلاة، ثم أقول: والطواف بالبيت صلاة. لا يوجد أي تنافي بين هذين اللسانين، بخلاف التخصيص. لسان الخاص لا يتسالم مع لسان العام، فالعام يقول اكرم الفقير، والخاص يقول لا تكرم زيد. فلو رجعنا إلى لسان أدلة البراءة مع لسان أدلة الاحتياط، لا نجد بينهما تسالما حتى نطبق فكرة الحكومة، وإنما هناك تنافي بحسب اللسان. فأدلة البراءة تقول التكاليف المشكوكة، فأنتم من ناحيتها لكم مطلق العناد ولا يلزمكم الاحتياط. لاحظ كيف؟ بينما أدلة الاحتياط تقول التكاليف المشكوكة، عليكم ماذا؟ بالاحتياط من ناحيتها، لستم مطلقي العناد. فهذا اللسان يتنافى مع هذا اللسان، فلا يمكن تطبيق فكرة الحكومة، وإنما فكرة المعارضة تبقى المعارضة موجودة. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث فإذا قلنا بوجود معارضة أيهما يقدم؟ قد يقال الإخباري، يقول الإخباري يقدم أدلة الاحتياط على أدلة البراءة بالتخصيص، بينما السيد الشهيد يقول لا، صحيح هناك معارضة ولكن ليست النسبة هي نسبة التخصيص العام والخاص المطلق، وإنما هي نسبة العام من وجه، العموم من وجه. بيان ذلك، لو أخذنا دليل من أدلة البراءة مع دليل من أدلة الاحتياط فنجد أن النسبة بينهما من وجه. مثال أدلة البراءة: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، مع أدلة الاحتياط قف عند الشبهات. إذا دققنا بين هذين الدليلين نجد أن النسبة عموم من وجه، وتكون النتيجة بعد ذلك لصالح الأصول لا الإخبار. نحن نعلم في العموم من وجه ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى مادتي افتراق ومادة اجتماع واحدة. لو ذهبنا إلى الآية فيها عموم إنه تشمل البراءة وإطلاق العنان من ناحية المال والفعل والتكليف، العموم من هذه الناحية موجود، وبنفس الوقت فيها ماذا؟ تخصيص خاص، لا تجري البراءة مطلقا ولو قبل الفحص، بل لا بد من الفحص. بينما لو ذهبنا إلى أدلة الاحتياط نجد فيها عموم ونجد فيها خصوص. العموم سواء كان الاحتياط يجري سواء كان قبل الفحص أو بعده، حتى لو لم نفحص أو فحصنا لابد من الاحتياط، هذا جهة العموم. جهة الخصوص ما هو؟ خصوص التكاليف. أين مورد المعارضة؟ التكليف ماذا؟ قبل الفحص. أدلة البراءة تقول التكليف قبل الفحص. ماذا؟ التكليف العفو بعد الفحص، التكليف بعد الفحص. أدلة البراءة تقول الشك في التكليف بعد الفحص، ولم تجدوه في مظانه فأجر البراءة. بينما أدلة ماذا تقول؟ الشك في التكليف ولو بعد الفحص عليكم بالاحتياط. هنا إياهما مقدم، هذا بعد صارت عموم من وجه. سيد الشهيد يقول النتيجة لصالح الأصولي لأن دليل البراءة قرآني وهو قطعي الصدور، بينما دليل الاحتياط روايات هي ظنية الصدور، ويقدم هذا على هذا. لا تقول لي خاص وكذا، يعني قلنا الخاص بالنسبة مو خصوص، بالنسبة عموم من وجه. وهكذا لو لاحظنا دليل آخر من أدلة البراءة الروايات. إيه مورد معارضة صارت عندنا سيدنا، مورد معارضة ساقطة، مورد معارضة صار عندنا. لا قبل لا يساقط، ما توصل النوبة إلى التساقط، ما توصل النوبة إلى التساقط. عندنا دليل قطعي قرآني ودليل ما نقول قطعي بعد، روايات الإخبار ما يدعي قطعي الصدور، ظنية الصدور، يقدم القطع على الظن. لو أخذنا نموذج آخر من أدلة البراءة، حديث الرفع مع أي دليل من أدلة الاحتياط، أيضا نجد النسبة عموم من وجه. أدلة البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون، فيها عموم من أي جهة؟ كما تقدم في المرحلة الثالثة للشبهات التكليفية والموضوعية معا، هي عامة من هذه الناحية، الذي يشك في التكليف ويشك في الموضوع يجرب براءة. وفيها جهة خصوص تجري في التكاليف المشكوكة بالشك البدوي، أما الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي لا مجال لحديث رفع ما لا يعلم، مع وجود العلم ولو إجمالين أنا أعلم. إذن من هاي الناحية خاصة لو ذهبنا إلى أدلة الاحتياط هي فيها عموم، عموم أي جهة الاحتياط يجري سواء كانت الشبهة بدوية أو مقرونة بالعلم الإجمالي، زين؟ وفيها تخصيص إن الاحتياط الإخباري يقول متى يجري الاحتياط؟ فقط إذا كانت الشبهة التكليفية، أما الشبهات الموضوعية معنا اتفقوا معنا قالوا نجر البراءة. وين مورد المعارضة؟ شبهة تكليفية بدوية، الجماعة جماعتنا الأصوليين يقولون براءة شبهة بدوية في مقام التكليف، بينما الجماعة يقولون الشك في التكليف وإن كان بدوي مجرى للاحتياط. جيد، هنا من يقدم؟ أيضا تقدم دليل البراءة. لماذا؟ لأن مضمون البراءة قرآن، أحد مضمون البراءة، وإن كان الدليل على البراءة هنا حديث الرفع لكن مضمونها قرآن، يجعلها في مقام الترجيح أقوى من أدلة الاحتياط التي لا تستند إلى القرآن الكريم. هذا سيد الشهيد جواب، يقول ولدي جواب آخر بس ذاك مباشرة للقرآن الكريم، أما هذا مضمون حديث الرفع ينسجم مع الكتاب الكريم. أكو جواب آخر سيد الشهيد، الجواب الآخر هو التمسك بالاستصحاب، أيضا يكون النتيجة أيضا لصالح البراءة، لأنه لو فرضنا أننا لم نستفد من المعارضة في ناحية المورد الاجتماع تقديم أدلة البراءة على أدلة الاحتياط، جيد؟ فإن كنا من القائلين بالبراءة العقلية فخلاص انتهى الموضوع، نذهب إلى البراءة العقلية وينتهي. هم أيضا الإخباريين يقولون بالبراءة العقلية بالمناسبة، إحنا كلامنا بالشرعية. إن لم نقل بذلك بالبراءة العقلية فنتمسك بالاستصحاب الذي يكون لصالح الأصول. استصحاب كم شكل بالأمس قلنا؟ ثلاث إشكال، إما استصحاب عدم الجعل أو استصحاب عدم المجعول أو استصحاب عدم التكليف قبل تحقق الشرط الآخر. هسه واحد من يمن كافي استصحاب عدم الجعل، جيد؟ فهنا في نشك هل يوجد جعل؟ هل يوجد مجعول نفترض؟ الاستصحاب يقتضي العدم، هذا إذن. ثم نقول إلا أن أدلة الاحتياط قالت لا، هناك تكاليف ولا بد من الاحتياط من ناحيته، يعني عموم لا تنقض اليقين بالشك، عموم لا تنقض اليقين بالشك يكون لصالح الأصول. كيف ذلك؟ كل يقين لا يجوز نقضه بالشك، من ضمنها اليقين بعدم التكليف، هذا لا يجوز نقضه بالشك، سواء كان شبهة تكليفية أو كانت ماذا شبهة موضوعية، لا يجوز نقض اليقين بعدم التكليف بالشك في التكليف، زين؟ ثم جاءت الاحتياط، أدلة الاحتياط أرادت أن ترتكب التخصيص لأدلة الاستصحاب، طبعا هذا كله شيء تقدم في الحلقة الثانية ما كرر أبد. ثم جاءت أدلة الاحتياط حتى تخصص أدلة الاستصحاب، تقول نعم صحيح اليقين هو عدم التكاليف، لكن أدلة الاحتياط تقول الشك في التكليف مجرى للاحتياط، إلا أن هذا الدليل دليل الاحتياط لا يصلح للتخصيص، تخصيص الاستصحاب، لأن المخصص المذكور معارض بمخصص آخر وهو حال الشك في التكليف لا احتياط وإنما براءة، فيسقط المخصصان. فنرجع لمن؟ إلى العموم المتمثل بالاستصحاب ينفي الشك ينفي التكليف لاستصحاب عدمه، وهي قاعدة موجودة. لو جاءك عام ثم طرأ مخصص، إلا أن هذا المخصص مبتلي بمخصص آخر، يسقطان لأجل المعارضة ويبقى العام يجري من دون أي تخصيص، لأن معارضه ماذا؟ معارضه معارض المخصص الأول ابتلي بمعارض آخر. فالخلاصة، الخلاصة النتيجة أن أدلة البراءة هي مقدمة على أدلة الاحتياط، إما لأجل في مورد الاجتماع أن أدلة البراءة قرآنية أو مضمونها يوافق القرآن، أو نستصحب عدم التكاليف حالة الشك، والمخصص وهو أدلة الاحتياط لا يجري لأنه معارض معارض بمخصص آخر، فتصل النوبة من جديد إلى تلك العمومات، عمومات عدم الجعل المستفادة من الاستصحاب. ولكن التحقيق أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط، قلنا أي دليل تنتخبه قف عند الشبهات، لكن مع من؟ مع آية كريمة. احنا ليش ركزنا ولا يكلف الله نفسا الا، لان الايه الثانيه شئت تعلمون احترض عليها، وهكذا الايه الثالثه والرابعه ما احترض عليها السيد الشهيد، يعني وين كان هو يعبر عنها ضد المضمون، بس يبدو هي بعيده. ما كان الله ليضل قوما بعد هداهم. زين، ان النسبه هي العمومه من وجه بيان، يقول لشمول تلك الأدلة موارد عدم الفحص. يا أدلة، أدلة الاحتياط، إن الاحتياط يجري حتى لو ماكو فحص. لكن بينما أدلة البراءة منوطة بأي شيء؟ منوطة بالفحص، واختصاص الآية بمورد الفحص كما تقدم عند الكلام عند دلالتها. إذن من جهة هذه الآية تختلف مع أدلة الاحتياط، هذه خاصة من جهة وهذه تلك خاصة من جهة. خلينا نشوف مورد بعد، أكو عموم من جهة ثانية. والآية فهي كما تعتبر أعم الآية بلحاظ شمولها الفعل والمال، لكنها تعتبر أخص بأي لحاظ؟ بلحاظ ما بعد الفحص، فهي عامة من جهة الآية تشمل كل الموارد الثلاثة، وهي خاصة في جهة الفحص. بينما أدلة الاحتياط هي عامة من جهة الفحص، الاحتياط أعم قبل الفحص أو بعد، لكن خاصة من أي جهة؟ من جهة التكليف فقط وليس من بقية الجهة. مورد المعارضة الشك في التكليف لكن بعد الفحص. أدلة البراءة تقول براءة، بعد أدلة الاحتياط تقول احتياط، هاي مورد المعارضة، يقدم أدلة الاحتياط لأنه قرآن. ومع التعارض بالعموم من وجهه يقدم الدليل القرآني لكونه قطعيا.
شيخنا عفو، بناء على بعض الأخباريون
روايات غير قطعيه، فبعد ما نقدر نرجع دليل القران. اذا هيك بس يعني ما اظن ادعوا قطعيه روايات الاحتياط، ما اظن يعني ماكو ايش دعوه.
كتب الاربعه كلها قطعيه عند بعض؟
لا لا لا، قطعيه الصدور مو انه العمل بالاحتياط، فرق بينهم.
كتب الاربعه عفوا شيخنا، احنا رجعنا على اساس قطعيه سند الايه،
لا لا لا
بين
الأخبارية على تطعية سنة تلك. لا لا لا، مضمونها مضمونها اللي وهو الاحتياط قطعي. لا، أول الكلام يعني دلالتها ظنية على الاحتياط.
حتى الآية شيخنا استظهرنا من
الآية
القرآنية.
لا لا، من حيث
المضمون ودلالتها على البراءة لم ندعي أنها نص في الدلالة على
البراءة. لا لا، بعد احنا قلنا خلاص واضحة من أدلة البراءة الواضحة، يعني احنا ما أخذنا جانب السند من جهتها، سند الآية وسند الروايات، روايات الاحتياط.
الآن التمشي على أي أساس؟
على أساس
قطعية سند الآية ودلالة،
على أساس دلالة الآية، دلالة الآية على الاحتياط قطعي.
على البراءة
على البراءة. لا
شيخنا، بعد هاي المحاولات اللي جبناها من هنا ومن هناك لتتميم دلالة الآية، بعد كيف تكون قطعية؟
لا، هذا بالعكس، هو أصلا هاي الآية من الأمور. فقط الشيخ الأنصاري أشكل عليها في قضية الهيئة، هيئة التركيبية، وإلا هي من الآيات الواضحة أصلا.
ليست بمستوى
النص. لا بس لا
مستوى يعني مستوى الظهور. نعم،
لا، كان الشيخ الأنصاري هم ما يزعزع ظهورها أبد. الشيخ الأنصاري هم أثار شبهة، يا ريت شبهة وين في داخل جو الآية، جاب لنا قضية أصولية الهيئة التركيبية ونسبتين وما شنو، هاي الدغدغة في الآية من هيك نوع ما يزلزل عن مضمون.
يعني شيخنا عفوا، الذي يفيد القول بتقطعية دلالة الآية،
أي يعني كثرة الاستدلال بها، يعني ما حد ناقش مناقشة في جو الآية خلاف آية وما كنا معذبين، ناظر العذاب، يعني ممكن واحد يزعزع ظهوره، أما الآية ما أحد يزعزع ظهوره.
ما الصواب عفوا شيخنا تصل إلى مستوى النص، النص في الدلالة على البراءة؟
لا لا،
قد تكون ظهورا قويا. نعم،
هو خلاص هذا كان انه المهم عبرة مرحلة الظنون، ما نقول دلالتها على البراءة ظنية ابد نهائيا. زين، بس الاشكال اللي على سيد الشيخ، طبعا الواحد اللي يشكل الاخبارية ما فقط استدلوا بالاحتياط بالايات بالروايات، عندهم ادلة على الاحتياط بالايات القرآنية، واتقوا الله حق تقاته واطيعوا الله، من هالامور موجوده. يعني هم يقولون احنا هاي الايات قطعيه الصدور جزما ومضمونها ايضا قطعي. مثلا هنا همس شيء يقدر يعني يعبر من هاي الشغله، خلي يلا ما يخالف، انتم تقولون اثنينات قطعيات ماكو مرجح جيد، بس انتم تتفقون ويانا على البراءه العقليه. لسان الشيخ بغض النظر يحكي على لسان مشهور، انت تقولون بالبراءة العقلية، راح نرجع للبراءة العقلية، قبح العقاب الى بها، هم ينتهي الموقف. زين، طبعا من القائلين بالبراءة العقلية ضد سيد الشيخ بالاحتياط العام، حق الطاعة ما ثابت، بس انا مبينة في مكان ثاني، اما هنا لا. نعم، كما ان النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط وحديث الرغب العموم من وجه أيضا ليش انتخب حديث الرغب كنموذج؟ لأنه صحيح سنده فيه بس دلالته واضحة. خب خلنا نشوف والله، بالنسبة حديث الرفع يختص بالشبهات البدوية لعدم شموله موارد العلم الإجمالي، وين مختص؟ بالشبهة البدوية. أما ذاك أدلة الاحتياط لا، في البدوية والعلم الإجمالي، وشمول تلك الأدلة لها. طيب جيد، بعد أدلة حديث الرفع أعم، يشمل الشبهة التكليفية والموضوعية، وذاك ماذا كان؟ أخص فقط الاحتياط في الشبهات التكليفية دون الموضوعية، لأن يعني اتفقوا معنا هنا كانوا مجرد براءة. مورد المعارضة الشك في الشبهة الحكمية البدوية، جماعة جر البراء، جماعة شي يقولون احتياط، ولكن مع ذلك يقدم حديث الرفع في مادة الاجتماع والتعارض. خافت شيء حلو عندهم، هي مادة اجتماع، هي مادة اجتماع ومادة معارضة، اجتماع بس يسمونها مادة معارضة والتعارض، شيء أطف عليها مادة الاجتماع، يقول هي الأولى نسميها مادة اجتماع، بس هي نتيجتها مادة معارضة والتعارض، لكونه لكون أدلة البراءة موافقة لإطلاق الكتاب ومخالفه معارض له. زي الناقد واحد شي يقول احنا الآن المعارض، معارض لمن؟ لإطلاق الكتاب. خليه يقيد إطلاق الكتاب، شنو المشكلة؟ من يجاوبنا؟ ها؟ لا، هي الرواية، لا رواية تخالف حتى وإن كان أخبار الأحد ما يقيد الكتاب الكريم؟ حديث الرفع ظني وهذا ظني، بس لأن هذا يوافق الإطلاق راح نقدمه وذاك يخالف. طب ليش ما نلتزم بأن أدلة الاحتياط تقيد إطلاق الكتاب الكريم؟ هاي شيء عالجه بالحلقة الثانية، إنما دليل يقيد إطلاق الكتاب لو لم يبتلي به معارض. فأنت عندك دليل يوافق إطلاق الكتاب ودليل آخر يعارض إطلاق الكتاب، من يقدم؟ يقدم اللي يوافق إطلاق الكتاب. نعم لو لم يجد له معارض نتمسك بالتقييد، بتقييد الإطلاق، أما مع ابتلائه بمعارض فلا. قد واحد يسأل هذا السؤال، ولو تنزلنا سيشهد يقول عندي دليل آخر وهو الأصل العمل الاستصحاب عما ذكرنا مما يوجب ترجيح دليل البراءة، وافترضنا التعارض والتساقط، افترض هكذا يعني ما عندنا مرجح، أمكن الرجوع إلى البراءة العقلية على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وأمكن الرجوع إلى دليل الاستصحاب. هنا سيد الشهيد يعني بعد عنده بخت، ما عبر ثم الرجوع إلى دليل الاستصحاب، لا عبر ثم، يعني أول شيء يكون نرجع للبراءة، شفناها ما تشتغل وين نرجع؟ يعني القضية مو هيك، أول مرة استصحاب، إذا ما اشتغل الاستصحاب اعتبره هو مقدم، نرجع للبراءة. ما عبر ثم، قال وأمكن، الواو مدل على الترتيب، ما لو قال ثم كيف يجعل الطولية بين الاستصحاب والبراءة؟ كيف ذلك؟ قال وأمكن، فهو المفروض يعني فنيا أنه إذا تعارض تساقط نرجع إلى الاستصحاب، عجزنا عن الاستصحاب نرجع إلى ما يقتضيه البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي. قال لك عبر وأمكن الرجوع إلى دليل الاستصحاب، فنيا هنا ما يصير، فنيا نقول أمكن الرجوع إلى دليل الاستصحاب.
شيخنا بس من ناحية ترتيب المطلق لأنه قدر البراءة ثم رجع
الاستصحاب مو صحيح، فنيا مو صحيح، بس قلنا عطف بالواو، العطف بالواو في مجال زين، كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة، ما كررت زي شيء، أنا كررت ألبي بس التفتوا على هذه المسألة، أنه مو من الصحيح نرجع للبراءة العقلية أول، لابد نرجع للإستصحاب، إذا هم عجزنا عنه نرجع للبراءة العقلية. وأما الاعتراض الثاني بوجود العلم الإجمالي فقد أجيب عليه بجوابين، فنبلا نقرأ هذا ما في شيء. الاعتراض الثاني أننا في أغلب الأحيان حينما نواجه شك نواجهه وهو مقرون بالعلم الإجمالي وليس شك بدوي، ومن الواضح الشك المقرون بالعلم الإجمالي لا يكون مجالا للبراءة لأنه لا يصدق بعد ما لا يعلمه، وإنما يصدق ما يعلم. فنحن حينما أعلننا الانتماء للشريعة بطبيعة الحال الشريعة تشتمل على تكاليف، إلا أن هوية هذه التكاليف مجهولة لدينا، لكن إجمالا نعلم بوجود تكاليف، لأن لا معنى للشريعة كلها تشتمل على ترخيصات، جزما هناك تكاليف، احتمال رسم الصور المجسمة، نريد نعرف الحال فيها، نريد أن نعلم موقف الشريعة من ذبيحة الكتاب مثلا، نريد أن نعلم موقف الشريعة من التعامل مع بنوك، وهكذا تكاليف موجودة ونحن نشك فيها، لكن شكنا مو شك بدوي، داخل ضمن العلم الإجمالي بوجود مجموعة من التكاليف. فمع وجود العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشريعة، إلا أننا نجهل بتحديد كل تكليف من هذه التكاليف، العقل يقضي الاحتياط، وكل ما نحتمل وجوبا نفعله وما نحتمل الحرمة نتركه، لا نجر البراءة في مورد العلم الإجمالي كما واضح. هذا هو الاعتراض الثاني. سيد يقول يوجد جوابا. الجواب الأول إن العلم الإجمالي يكون حجة ومنجز إذا لم ينحد، ومع انحلاله يفقد العلم الإجمالي فكرة التنجيز. جيد؟ وهذه النقطة في الحلقة الثانية موجودة وراح نفصلها أكثر. شرط منجزية العلم الإجمالي لابد أن تجتمع أركان أربعة له. الركن الثاني لابد استقرار العلم على الجامع وعدم انحلاله. في أي مورد ينحل العلم الإجمالي فلا يكون منجز، إلا إن الانحلال له ماذا؟ شقاء. انحلال مو هو محل كلامنا، ولكن على كل حال هو يؤدي إلى رفع المنجزية، واللي هي نداولها أكثر، انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. يوجد إناءان أمامك يقتضي العلم الإجمالي المنجزية، ثم علمنا بعد ذلك أن الإناء الأول هو النجس. هنا انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بنجاسة أي شيء، هذا الإناء، وشك بدوي بنجاسة الآخر. هذا واضح، إلا أنه هناك انحلال أخذناه أيضا في حجية خبر الواحد، هو انحلال العلم الإجمالي الكبير الأول اللي واجهناه إلى علم إجمالي صغير. لكن هذا الانحلال الثاني لابد من توفر شرطين فيه. خلنا نصور أولا، نحن أول الأمر يعني صاحب الاعتراض كان يقول هناك علم إجمالي بوجود تكاليف. هسه هاي التكاليف شلون طريقة التعبير عنها كانت؟ يعني أكو أخبار ثقات موجودة، زين اللي تقول لي بعد إذا خبر ثقة خلاص إحنا نتكلم على أصل العمل هنا، يعني شلون إن نريد نحدد البراءة وما عندنا خبر ثقة محدد واضح، لكن لو كان خبر ثقة حجة خلاص انتهى الأمر. عندنا تكاليف طريقة إثباتها، أكو أخبار ثقات، توجد شهرة، عندنا توجد أدلة احتياط في النفوس والدماء، عندنا استصحابات مثبتة للتكاليف. المهم عندنا دائرة عظيمة من التكاليف. صاحب الاعتراض ماذا يقول؟ ما دمت تواجه أطراف للعلم الإجمالي عليك بالاحتياط. نجي راح نعترض عليه، هذا العلم الإجمالي الكبير يعني أطرافه ثقات وشهرة واستصحابات مثبتة للتكاليف، انحل إلى علم إجمالي صغير، وهو نحن نجزم في الشريعة هناك أخبار الشارع قال لا بد من أن تتعاملوا معها، مع تلك الأخبار اللي ثبتت التكاليف، أنه بحيث صار الرجوع إلى البراءة في موردها غير صحيح. هناك أخبار ثقات على بعض التكاليف قالت ذبيحة الفلاني افترض محرمة، قالت زين رسم الصور مباحة وهكذا. فهذا العلم الإجمالي هناك تكاليف قد علمنا بسبب قيام خبر الثقة عليها بخروجها عن طرف العلم الإجمالي، ويبقى الطرف الآخر اللي ما قام بعلم خبر ثقة خارج عن هذا العلم الإجمالي الكبير، ونجر به البراءة، لأن قامت أمارات على بعض التكاليف المشكوكة. ومع قيام الأمارات لا معنى للرجوع للأصل العملي. الموارد الأخرى اللي ما تقوم بها الأمارات في مجال الرجوع للأصل العملي وهو البراءة. ولا تقل بعد علم إجمالي لأن علم الإجمالي قد انحلت، إلا أن هذا الانحلال كان بأي صورة؟ تحول من علم إجمالي كبير إلى علم إجمالي صغير. العلم الإجمالي الكبير شنو كانت أطرافه؟ شهرات وأخبار ثقات واستصحابات مثبتة وهكذا، هذا أطرافه العديدة. كم المعلوم بالإجمال؟ خلينا نحدد بالله المعلومة بالإجمال من شقد ذن معلومات؟ نفترضهن 10. من شقد؟ افترضها من ألف براحتك، أي رقم تطيق. بعد ذلك علمنا أن 10 من هذه التكاليف 10 قد قام عليها خبر ثقة. من أين هاي 10؟ من 500. لا من 500، من 500. فنحل العلم الإجمالي اللي أطرافه ألف المن صار إلى 500، والمعلوم بالإجمال إيش قد كان في الكبير؟ 10، والمعلوم في الإجمال بالصغير 10. نعم 10 قلنا، هم 10. فتحقق إذن كلا شرطي الانحلال الكبير إلى الصغير. الشرط الأول أن تكون دائرة أطراف الصغير 500 ضمن أطراف الكبير. ما جبنا 500 من غير هاي الألف، لو جبناها من غير هاي الألف لازم صار عندنا احتياط في هذا العلم الإجمالي. وأن المعلومة بالإجمال 10 من ضمن الألف، هذا الرقم هو أيضا موجود في العلم الإجمالي الصغير، أيضا 10 من 500. أما لو كانت افترض 9، شو يبقى واحد من وين 500 اللي بقت؟ فيصير احتياط هناك من جديد بعد، لكن أيضا لا يقل 10 زين. فعليه مع وجود فكرة الانحلال لا معنى للتمسك بالعلم الإجمالي الأول. واضح إن شاء الله؟ زين خل نقرأ لأن شيء يريد يعترض عليه. الجواب الأول: إن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم الإجمالي بوجود التكاليف في دائرة قبل ما ينحل قد عددا ألف أطراف ياهن أخبار ثقات وشهرة وعمل المشهور ومقلدين الشيخ الطوسي، صار كل شوية أطراف استصحابات تثبت لك التكاليف. زين هاي دائرته كبيرة، لكن ضمن هاي الألف عندنا 10 من يمه صادرة من أخبار ثقات بوجود التكاليف في دائرة أخبار الثقات، هذا المعلوم بالإجمال 10 من الألف. زين وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير لتوفر كل شرطي القاعدة، فإن أطراف العلم الصغير إحنا شقد فرضنا الصغير شقد أعداده؟ 500. بعض أطراف الكبير اللي هي الألف، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ولا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير اللي هو 10 على عدد المعلوم بالعلم الصغير اللي هو أيضا 10. ومع الانحلال تكون الشبهة بيشرح كم نتعامل؟ نتعامل فقط مع 500، أما 500 الثانية بعد انحلت خرجت من العلم الإجمالي، ومعه تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير بدوية، يعني 500 الثانية طلعت، فتجري البراءة في كل شبهة لم يقم عليها ثبوت التكليف فيها أمارة، يعني إذا ما قامت أمارة من أخبار ثقة ونحوها، وهذا هو المطلوب. واضح إن شاء الله؟ واضح. طبعا سيشين ما فتح العبارة، ما قال عندنا ألف وعشرة من الألف ثم صار عندنا 500 وعشرة من 500، يعني ما استعان بالأرقام. بس يا واضح، رجاء شوفوا الاعتراض، سيشين شو راح يعترض؟ يعني خلنا نعرف مستوى تفكير الشيء شلون قاعد يصير. اعتراض بسيط جدا. الشيخ يقول لحد الان نسلم اللي قلتوه صحيح، علم اجمالي كبير الف أطرافها عديدة كلش كانت، ولكن إخبار الثقات من ضمن الألف كانت. وأيضا نسلم تحول هذا الألف إلى 500 في ضمنها 10 أيضا، ولكن لابد من الأخذ بنظر الاعتبار، هناك 10 في ضمن 500 الباقية اللي طلعت. لأن أخبار الثقات التي قامت في ضمن 500، هناك أخبار غير ثقات في ضمن 500 الأخرى اللي ادعوت أنه خرجت عن الألف. راح تقول لي أخبار غير ثقات ليش ناخذها بنظر الاعتبار؟ شيء يقول لي أن بحساب الاحتمالات ما يمكن كذب كل أخبار غير الثقات، فلتبقى نسبة من أخبار غير الثقات هي مطابقة لمن؟ للواقع. فكما يحصل الانحلال بأخبار الثقات، هذا المعلوم بالإجمال 10 من ضمن 500، أيضا نحصل على 10 من أخبار غير الثقات من ضمن 500 الأخرى. وكما إن 10 في ضمن 500 منجزة للـ500، كذلك 10 في أخبار غير الثقات أيضا منجزة للـ500 الباقية. هاي كنا نأخذ بنظر الاعتبار، ثم نأخذ قضية بنظر الاعتبار ثاني فقط. هذا نقول لو ذهبنا إلى كلا العلمين الإجماليين الصغيرين، صار عندنا 2 صغيرات، مو نجي نسأل سؤال، هل من المحتمل أن الحكم الفلاني وجوب حرمة تتطابق عليه الأمارات المعتبرة شرعا مع الأمارات غير المعتبرة شرعا، أم لا يتطابقان؟ بمعنى إحنا عدنا نفترض الآن حرمة ذبيحة الكتاب، يعني أنت فقط تترقب هاي الحرمة قامت عليها أخبار الثقات، يعني ما عندك أمارات غير معتبرة أيضا دلت على الحرمة؟ عندنا ما عندنا بالفقه شهرة فتوائية، عندك احتمال حتى القياس، هم الاستحسان، الإجماعات المركبة اللي هي محجة، من الضرور هذا الحكم المذكور فقط قامت عليه أمارات معتبرة، وإن من المحتمل أن تقوم ماذا؟ أمارات غير معتبرة عليه. فنسأل هل لا نحتمل التطابق؟ يعني كل الأمارات المعتبرة مع الأمارات غير المعتبرة طابقا على هذا الحكم، هل نحتمل التطابق أو لا نحتمل التطابق؟ واحدة من
التطابق في أي ناحية؟
من ناحية الاتفاق على هذا الحكم،
نحتمل الحكم الشرعي أو عدد
الحكم الشرعي، رغم أنه الأدلة المستعملة في الطرفين لا ما لا أقصد، يعني أن المهم جمعان على هذا الحكم ثلاثة، تحتمل التطابق أو لا تحتمل؟ واحدة من اليمين، أنت لازم تختار واحد. إذا تقول أحتمل التطابق زين، إيش قد صار المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير؟
10.
لا إذا تحتمل التطابق، بل تحتمل التطابق جيد، يعني هاي المسألة تطابق عليها هاي الأمارات المعتبرة والأمارات غير المعتبرة. لا هي مسألة واحدة. إذا لماذا ينحل الكبير بالعلم الإجمالي الصغير الأول اللي فرض المعترض، ولا ينحل بالعلم الإجمالي الصغير اللي إحنا أبرزنا؟ هذا بلا موجب. إذا افترضنا أكو تطابق، ليش دعوة أنت اللي رديت صاحب المجيب جعلت الكبير أنحل بالصغير هذا الأول؟ طب ليش مو بالصغير مالتنا إحنا اللي جبنا لكم؟ ما دام هناك تطابق في هذا الحكم، في عدد الأمارات على هذا الحكم، وإن قلت لا يوجد تطابق، يعني الأمارات المعتبرة شرعا مطابقة على عندنا امارات معتبره شرعا، وهناك الامارات غير المعتبره ما يتفقن بالمفاد. يعني افترض مو عندنا 10 من 500 اخبار ثقات، جبنا 10 ثانيه من ال 500 الثانيه، بس ما تتطابق مع تلك الامارات بهذا الحكم. يعني هاي تحكم بشيء، هذا تحكم بشيء اخر.
على نفس الموضوع؟
لا، الموضوع اختلف، صار الحكم اختلف. هنا اللي تخبر عنه العشره بالامارات المعتبره شرعا غير الامارات غير المعتبره شرعا. فهنا المعلوم بالاجمال اللي هو افترضناه 10، بقى 10 يزاد، زاد صار، ففقدنا الشرط الثاني ان لا يقل عدد المعلوم بالاجمال الصغير عن المعلوم بالاجمال الكبير. فابن سيد الشهيد يقول هذا الاعتراض على اللي قال أدلة البراءة لا تجري في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمال، هذا اعتراض صحيح، لأن هذا الجواب اللي ذكره دعوة الانحلال غير تام. أي بعد الكبير راح انتهى، احنا من أبرزنا صغير ثاني، الموقف تغير بعد. يقول وهذا الجواب ليس تاما، إذ كما يوجد علم إجمالي صغير اللي هو 500 بوجود التكاليف في نطاق الأمارات المعتبرة من أخبار الثقات ونحوها، المهم معتبرة هسه نحو الثقات ظواهر السيرة مثلا، كذلك يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الأمارات غير المعتبرة الخمسمية الثانية. تعال سيدنا أنت تقول غير معتبرة، غير ما لا نحسب لها حساب، غير معتبرة. قال لا، إذ لا يحتمل عادة وبحساب الاحتمالات كذبها ماذا جميعا. هاي رجاء هذا خلوه بنظر الاعتبار، أكو قضية ثانية في نظر الاعتبار. فهناك إذن علمان إجماليان صغيران والنطاقان هنا. شنو النطاقان؟ يعني المعلوم بالإجمال العشرة من الخمسمية الأولى والعشرة من الخمسمية الثانية، لكن هاي أمارة معتبرة وهاي أمارة غير معتبرة. والنطاقان يعني مادة الاجتماع العشرة، وإن كانا متداخلين جزئيا. يعني شنو متداخلين؟ يعني هاي الحرمة اللي أخبرت عنها الأمارات المعتبرة التكاليف هي نفسها أخبرت عنها ماذا؟ الأمارات غير المعتبرة. يعني توجيه المحتضر إلى القبلة، مو عندنا أمارة معتبرة روايات وعندنا أمارة غير معتبرة الشهرة الفتوائية، بس يتفق ماذا؟ على نفس هاي الأحكام. وإن كانا متداخلين جزئيا، لأن الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة قد تجتمع في الحكم، ولكن مع هذا يتعذر الانحلال. ليش؟ لاحظوا، لأن المعلومين بالعلمين الإجماليين المعلومين العشرة ويا العشرة، نسأل إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق. يعني هاي العشرة اللي أخبرت بيها هناك افرض ثمانية مو عشرة، معلوم بالإجمال بالأمارات غير المعتبرة مو تطابق بالعدد. زين، المعلوم بالإجمال مع تلك الدائرة الثانية ليس لا يوجد تطابق بالعدد، لم يكن من المحتمل تطابقهما. فهذا يعني أن عدد المعلوم من التكليف في مجموع الشبهات أكبر من عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير المفترض في دائرة أخبار الثقات، لأن راح نضم أخبار الثقات مع من؟ مع أمارات غير معتبرة ومو متطابقات، وإنما دائرة هذا تختلف عن دائرة هذا، وبذلك يختل الشرط الثاني من الشرطين المتقدمين لقاعدة انحلال الإجمالي الكبير بالصغير. وإن كان من المحتمل تطابقهما المطلق، يعني يتفقن هاي العشرة من الثقات متفقة مع العشرة الثانية من غير الثقات في نفس هاي المورد. يعني صارت 10 بـ10 بعد. فإذا كانت 10 بـ10 ليش نحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير الأول؟ لماذا لم ينحل بالعلم الإجمالي الصغير الثاني اللي دائرته أخبار غير الثقة؟ وإن كان من المحتمل تطابق من المطلق فشرط القاعدة فشرطاء القاعدة متوفران بالنسبة إلى كل من العلمين الإجماليين الصغيرين في نفسه. لكن فافتراض أن أحدهما يوجب الانحلال دون الآخر بلا مرجح، الجواب الثاني ما بيفشي أبد، كلش بسيط. لا ما بيفشي، الجواب الثاني بسيط. الجواب الثاني راح أخذناه في الحلقة الثانية. العلم الإجمالي إلى أركان 4: علم بالجامع، استقراره على الجامع، هذا اللي هسه قلنا انحل، تعارض الأصول في الأطراف، ألا يؤدي جريان الأصول في الأطراف إلى المخالفة القطعية. هسه راح يجينا الشيخ العراقي غير الصياغة الثالثة إلى أو شال أصلا نهائيا. الشيخ العراقي حذف الركن الثالث، السيد الخوئي غير صياغة الرابع. المهم أكو فد مباني راح تطلع لنا. اللي همنا الثالث، العلم الإجمالي إخواني حتى يكون منجز لابد تتعارض أصوله في الأطراف. فلناخذ الآن علم إجمالي بسيط متكون من 3 أطراف أو طرفه، ونجاسة سقطت في أحد الأواني، هنا شو تسوي أنت؟ تقدر تجرئ إصالة الطهارة في الإناء الأول بدعوى احتمال أن النجاسة في الإناء الثاني؟ يقول لك هو بالإناء الثاني، يقول لك هو ليش ما أنا طاهر؟ فإصالة الطهارة في الإناء الأول معارضة بمن؟ بإصالة الطهارة في الإناء الثاني، ومع التعارض يساقطن اثنيناتهم، فصار منجز العلم الإجمالي بسبب تعارض الأصول في الأطراف. يعني المؤمن قد سقط بسبب المعارضة. زين عيني؟ خبجي. هاي الفكرة حاولوا يستفادون من يمها في الجواب عن هذه عن هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني ماذا كان يقول؟ كان يقول احنا من نواجه شبهات كلها مقرونة بعلم إجمالي، والبراءة لا تجري مع وجود العلم الإجمالي. جيد؟ لكن نقول هذه الشبهات ايش قد عددها؟ يلا اعطونا عدد. ألف خدمتكم، ألف. لكن هاي الألف ما قامت هسه. هاي الألف جيد، هذا احتمال وهذا احتمال وهكذا، يصير كله تعارض الأصول بالأطراف. لكن من ضمن هذه الألف فد 100 مورد قامت 100 أخبار ثقات عليها، أمارات معتبرة شرع، فهنا تعارضت الأصول في الأطراف. يقول هذا العلم الإجمالي، هاي الأطراف 100 نقدر نجر البراءة بعد مع قيام خبر الثقة، خبر الثقة حاكم على الأصول. فهذه 100 من ضمن الألف لا تجري فيها أصالة الطهارة لقيام أمارة معتبرة شرعا، والبقية تجري بها من دون معارض، لأن اللي عارضها ذن الأطراف، هاي الأطراف خرجة. خلنا أضرب مثال شوي أوضح له أنه كيف في بعض الحالات أنه تسقط هاي الأصول المعارضة. إناء آن عندنا إخواني، إناء آن زين، نجاسة سقطت في أحدهما، وإصالة الطهارة في هذا معارضة بإصالة الطهارة في هذا. لكن إجاني خبر ثقة يولد الظن، قال لي الإناء الأول ترى هو النجس، هنا نستطيع أن نجري إصالة الطهارة في هذا الإناء؟ ليش؟ لأن الأدلة الاجتهادية كما تعلمون مقدمة على الأصول العملية، فيجري أصل الطهارة في الإناء الثاني من دوني، لأن معارضة أكو واحد حاكم عليك. هنا نفس الكلام، هذا العلم الإجمالي الكبير اللي ادعيت لنا إياه قد قامت أمارات معتبرة شرعا على بعض أطرافه، هذه الأمارات تمنع من جريان الأصول، فتجري الأصول في الأطراف الأخرى من دون معارضة. هذا الشيء عبر عنا كما يأتي، عبر عنا الانحلال الحكمي انحل العلم الإجمالي حكما بقيام الأمارة. زين بدي
ما يكون مقصود سابقا إفراد أنهم عبروا بخبر القرآن فهم يريدون الأمارة.
لا لا سيدي،
يعني يكون ذكروا مدان أو مصدام لمين الأمارة؟
بالجواب الأول؟
بالجواب الأول فقط.
الجواب الأول ما ادعوا سيدنا الانحلال لأجل تعارض الأصول في الأطراف، ادعوا الانحلال لأن العلم ما استقر على الجامع، تحول إلى علم إجمالي آخر. إن العلم الإجمالي الذي تضم أطراف كل الشبهات يسقط عن المنجزية باختلال الركن الثالث من الأركان الأربعة التي يتوقف عليها تنجيزه، اللي هي شنو؟ باختلال الركن الثالث اللي هو شنو؟ تعارض الأصول في الأطراف، وذلك لأن جملة من أطرافه أطراف هذا العلم الإجمالي ما قامت أمارات معتبرة شرعاً، قد تنجزت فيها التكاليف بأي شيء؟ بالأمارات والحجج الشرعية المعتبرة. سيدنا طينا أمثلة، قال من ظهور آية، خبر ثقة، استصحاب مثبت للتكليف، في كل حالة من هذا القبيل بعد تجري البراءة في هذا بعثنا. وفوان راح تجري البراءة في الأطراف الأخرى، تجري البراءة في الأطراف الأخرى، ويسمى ذلك بالانحلال الحكم كما تقدم. السيد الخوي رحمة الله عليه قال أنا هذا الجواب اللي ذكره صحيح، جواب على الاعتراض كل الصحيح وهو الانحلال، لكن أريد أخرجه فنيا. شايف واحد يتورط يحكي شاي ويتورط؟ السيد الخوي قال أنا أريد أخرج هذا الانحلال، أريد أعطيكم تخريج إليه. يا أبا سيدنا يا الله طينا، قال أنا أقول لكم، قال إحنا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي حقيقته شنو؟ هاي هم راح يجينا بحث في حقيقة العلم الإجمالي. السيد الخوي تبعا لشيخ الناهيني يختار هذا المسلك، العلم الإجمالي عبارة عن جزء علم بالجامع وشك في الأطراف. جيدها؟ فإذا قامت أمارة مثبتة للتكليف استصحابهم قام شيء، قامت أمارة على هذا الطرف وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، قامت أمارة. طب نحن ماذا نرى في مسلك الأمارة، مسلك مدرسة النائيني العلمية؟ لا، الأمارة علم. فالأمارة حينما تقوم على الأطراف يتحول الشك علما إلى العلم، فزال ركن وثيق من العلم الإجمالي اللي هو عبارة عن علم بالجامع وشك في الأطراف. فإذا زال الشك يعني زال الركن الرئيسي في العلم الإجمالي، زال العلم الإجمالي. فإذا زال العلم الإجمالي شنو اعترافكم بعد؟ وين الاعتراف؟ اعترافكم بأن هاي الشبهات مقرونة بعلم إجمالي، ماكو أساسا علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي مركب من شقين، علم بالجامع شك في الأطراف، الأمارات ترفع الشك، وبالتالي زال العلم الإجمالي. سيد الشهيد كل القضية مو هيك يا أخي، زوال العلم الإجمالي عن المنجزية لا يرتبط بزوال أصل العلم عن طريق رفع الشك، إذا زلنا الشك زال العلم. احنا الشك تحولت علما، شوف في الأطراف ما حولناها إلى علم بمسلك العلمية، وبالتالي زال ركن وثيق من هذا العلم الإجمالي، وعليه يؤدي إلى زوال العلم الإجمالي نفسه. إن منجزية العلم الإجمالي، سي شيء يقول أسئلك هذا السؤال وانت جاوبني رجاء، منجزية العلم الإجمالي شنو سببها؟ سببها لأجل وجود علم إجمالي، وسببها تعارض الأصول في الأطراف. المنجزية لمن تستند؟ لمن تستند؟ عقلاً، عقلاً بعد ماكو آية ورواية جاوبناها، عقلاً لأجل تعارض الأصول في الأطراف. إذا الأصول تعارضت ساقطت بعد ما عندي مؤمن فأقول بالتنجز. فالمهم إذا واحد يريد يشتغل ويزيل العلم الإجمالي لازم شو يسوي؟ يزيل سبب التنجيز. من هو سبب التنجيز؟ قلوا لي الأطراف، وليس سبب التنجيز نفس وجود العلم الإجمالي. لاحظ كيف؟ وهذه الأطراف قد زالت بحسب فكرة الانحلال، بوجود أمارة، هاي قد زالت، فإذا زالت ارتفعت المنجزية. أما السيد الخوي شنو قال؟ قال السيد الخوي حشر، قال هذه الشكوك اللي هي جزء آخر من العلم الإجمالي بقيام الأمارة تحولت إلى علم، فزال الشك إذن وزال العلم الإجمالي، لأنه العلم الإجمالي مركب من شقين، إذا زال شق يزول الشق الآخر. سيد الشهيد يقول لا داعي لإتعاب نفسك وتجيب مسلك العلمية، لأن أنت رحت اشتغلت ورفعت شيء هو ما له علاقة بالتنجيز وهو العلم الإجمالي، إنما الذي سبب التنجيز تعارض الأصول في الأطراف. إذا رفعنا هذا التعارض الأصول في الأطراف زالت المنجزية. أما شلون نرفعها؟ نعم شلون نرفع هاي التعارض؟ هنا يصلح جواب السيد الخوئي كمناسب أنه تحولت إلى علم. أما هي الأساس في زوال المنجزية؟ لا، السيد الخوئي ركز على زوال العلم، بينما المنجزية تزول مو بزوال العلم، المنجزية تزول بزوال تعارض الأصول في الأطراف. سبب التنجيز التعارض، إذا رفعنا التعارض ماكو تنجيز بعد. لا. لا 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 لا، انت ارفع لي تعارض الاصول خلاص
من خلال
لا، السيد الخوئي يصلح لماذا زال التعارض؟
نعم
يصلح جواب هاي الناحيه. اما انه اما ان السيد الخوئي فقط هذا، اما السيد الخوئي شنو راح حاول يقول؟ لا علم اجمالي، يضرب على اصل العلم الاجمالي. لا، السيد الخوئي انت بتزين لنا التعارض. السيد الخوئي حاول يرفع اصل العلم الاجمالي، شيء يقول له ماكو داعي، لان انت ركز لنا على زوال التعارض الاصول في الاطراف. وقد قيل في تقريب فكره الانحلال الحكمي في المقام كما عن السيد الاستاذ، السيد الشهيد عوفه مشيها يا اخي، هو اعتراض جاوبنا على الاعتراض وخليه، قال لا كونت حارش بالعمالقه، بان العلم الاجمالي متقوم بالعلم بالجامع، هذا واحد، والشك في كل طرف، فأي واحد يزيل الجامع ويزيل الشك أكو علم إجمالي؟ سيد الخوئي قال أنا راح أزيل العلم الإجمالي عن طريق زوال الشك. ودليل حجية الأمارة المثبتة للتكليف في بعض الأطراف لما كان مفادها جعل الطريقية والعلمية بناء على مسلك العلمية اللي أخذناه، فهو يلغي الشك في ذلك الطرف ويتعبد بعدمه فصار علم بعد، وهذا بنفسه لاحظ هاي المغالطة، إلغاء تعبدي علما للعلم الإجمالي. سيشيد قال له ليش رحت العلم الإجمالي؟ سبب المنجزية مو العلم الإجمالي، سبب المنجزية تعارض أصول في الأطراف. ويرد على هذا التقريب إن الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي ليس العلم الإجمالي، وإنما التعارض بين الأصول في أطرافه كما تقدم في الحلقة الثانية، وليس هو العلم الإجمالي بعنوانه. حتى شنو تعب نفسك وتطلع هذا العلم الإجمالي، فلا أثر لا فائدة للتعبد بإلغاء هذا العنوان، وإنما يكون نعم طريقتك تفيدنا هنا، وإنما يكون تأثيره عن طريق رفع التعارض القائم في الأطراف، وذلك بإخراج الموارد المثبتة للتكليف عن كونها موردة لإصالة البراءة. شلون أخرجها البراءة؟ يقول لأن الأمارة حاكمة على الأصل، فتبقى الموارد الأخرى مجرى لإصالة البراءة من دون معارض، وبذلك يختل الركن الثالث ويتحقق الإنحلال الحكمي من دون. هو هذا المهم كيف نرفع المعارضة بين الأطراف. هسه شلون نرفعها؟ من دون فرق أن نقول بمسلك جعل الطريقية أو إلغاء الشك بدليل الحجي، هذا أعطف تفسير طبعا، إلغاء الشك هو نفس مسلك الطريقية، أو لا نقول بذلك، أو لا نقول بكل هاي المسالك. المهم إحنا رفعنا التعارض القائم بين الأطراف اللي هي سبب التنجيز، فلا يوجد علم إجمالي. أما أنه أتعب نفسي وأريد أزيل العلم الإجمالي نفسه، هذا لا أثر له، لأن الشارع ما عبدنا أن العلم الإجمالي منجز، صار التعبد بالعلم الإجمالي بسبب تعارض الأصول في الأطراف، هذا هو السبب. وليس لوجود العلم الإجمالي نفسه. فإذا كان أكو همة ومحاولة كنت ترفع التعارض، هو هذا الأساس. أما تروح ترفع للعلم الإجمالي هذا هو مو سبب في التنجيز. لماذا أقوم برفعه؟ والحمد لله رب العالمين.